أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى من البحث الخاص ببحث التوبة الذي هو أحد البحوث التي أشير إليها في المباحث الخاصة بمباحث المعاد، وأشرنا إلى ما فيه من خصوصيات، ثم وصل الكلام إلى قراءة النص الذي أشار إليه المصنف وما ذكره الشارح في بيان ذلك، في بيان يعني كلام المصنف. قال المصنف: ووجوب التوبة. قال الشارح: أقول التوبة هي الندم على القبيح. هذا طبعا بيان، لأنه هذا كلام مر سابقا في الدرس الماضي، وهو بيان حقيقة التوبة. ما هي حقيقة التوبة؟ أي ماهية التوبة؟ ماهية التوبة وحقيقتها هي ماذا؟ هي الندم على القبيح. فالماهية والحقيقة يعني بعض قد يفرق بينهما يعني في الفلسفة، ولكن قد يقال أحدهما في يعني في معنى الآخر، لا مانع من ذلك. لكن على كل حال ماهية التوبة هذه، وهي وهذا الذي هو الندم على القبيح الذي مضى، الذي عبر عنه في الماضي، والترك في الحال الذي يكون نادما أو الذي يكون تائبا يجب أن يكون نادما على ما مضى منه، وفي الحال وفي حالته وفي حاله الحاضر هو يكون ماذا؟ يكون تاركا لهذا الفعل، ثم يكون عازما على أن لا يعود إلى مثل هذا الفعل في الزمان الآتي الذي يعبر عنه بالزمان المستقبل، والعزم على عدم المعاودة إليه في الاستقبال. فهذه أزمنة ثلاث: زمان مضى، وزمان حاضر، وزمان آت. وعليه أن يكون نادما بالنسبة إلى الزمان الأول، وتاركا بالنسبة إلى الزمان الحاضر، وعازما على عدم العودة بالنسبة إلى الزمان الاستقبال أو زمان المستقبل. هذا ولا هذا في بيان حقيقتها أو في بيان ماهيتها. ثم بعد ذلك قال: وهي واجبة، يعني أي التوبة واجبة. ما هو سبب وجوبها؟ قال: لوجود وجوب الندم إجماعا على كل قبيح. ليس هناك خلاف في أن الإنسان إذا قام بفعل قبيح فهو يجب عليه أن يقوم ماذا؟ أن يقوم بالندم على ما صنع منه. هذه أمر مرتكز ولا يخالف فيه أحد، سواء كان ذلك فعلا قبيحا، يعني فعلا حقيقته ماهيته يعني واقعه أنه فعل سيء فعل قبيح، أو كان لا هو ليس فعلا قبيحا، وإنما هو ماذا؟ هو عدم القيام بواجب، بمعنى الإخلال بما يترتب عليه. يعني عندما يكون الإنسان مطالبا بفعل من الأفعال ومطالبته على نحو الإلزام دون يعني دون الإذن في الترك، عند ذلك يكون عليه ماذا؟ يتحتم عليه الفعل، لا يتحتم عليه لا يجوز له المخالفة. فإن خالفه بمعنى أخله بهذا الواجب الذي ثبت عليه، عند ذلك يكون ماذا؟ يكون واجبا عليه أن يندم على مثل هذا الأمر. هذا أمر أول، وهو أنه يعني وجوب الندم إجماعا على هذه القضية. والأمر الآخر وهو دلالة السمع على وجوبها، والأمر الذي هو يعني معلوم كما هو معلوم بالسمع، ولكونها هذه التوبة تكون دافعة للضرر الذي يترتب على فعل المخالفة، عدم الامتثال للأمر، الإخلال بالواجب، فعل القبيح وغير ذلك، وهذا الضرر دفعه حتى وإن لم يكن الإنسان عالما بحصوله علما قاطعا، فإنه يكون ماذا؟ يكون دفعه ماذا؟ يكون دفعه واجبا. ولذلك قال الشارح: وإن كان مضمونا، يعني وإن كان هذا الضرر مضمونا بأن يكون أقل من درجة العلم الذي تترتب عليها الآثار، فإن هذا لا يعني عدم وجوب دفعه، لأن وجوب الدفع حاصل سواء كان ذلك حاصلا عن طريق العلم بوقوع الضرر، أو كان ذلك عن طريق الظن بوقوع الضرر. فعند ذاك قال: وإن كان مضمونا
واجب فيندم على القبيح لكونه قبيحان. حتى يندم على القبيح لكونه قبيحان، هذا بيان لي أن الندم على مثل هذه الأفعال يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون من جهة هذه الحيثية، وهي حيثية يعني حيثية القبح الذي فيها، لا لأمر آخر، لا لأمر آخر. يعني يجب أن يكون ندمه عنها في هذه القضايا تابعا لقبح هذه القضايا، لأنه في بعض الأحيان في بعض الأحيان قد يندم الإنسان أو قد يحصل من الإنسان ترك لبعض الأمور لا للأسباب التي أشير إليها، وهو تركها باعتبار حيثية القبح التي فيها، بل لأسباب أخرى. هو الآن ذكر قال لا لخوف النار ولا لدفع الضرر عن نفسه، لأنه حقيقة التوبة أن يترك الإنسان ذلك الأمر بسبب قبحه لا بسبب آخر، حتى يكون هذا دليلا على ماذا؟ دليلا على تحقق معنى التوبة الحقيقي. فمعنى التوبة الحقيقي هو أن يترك هذا الأمر القبيح بسبب قبحه لا بسبب آخر، لأنه في بعض الأحيان قد يكون هناك أسباب أخرى دخيلة في عملية الترك. فإذا لم تكن تلك الحيثية، وهي حيثية قبح هذا المتروك، هي التي تلعب الدور الرئيسي في هذا الأمر، فإن هذا قد يخرج مثل هذا التصرف عن كونه ماذا؟ عن كونه توبة. وإلا ماذا قال؟ وإلا كما قال الشارح، وإلا لم تكن توبة، لأن التوبة يجب أن يلاحظ فيها هذه الحيثية، وهي حيثية أن تكون الترك من جهة قبح هذا المتروك، من جهة قبحه لا من جهة أخرى، سواء مهما فرضت تلك الجهة، لأن تلك الجهات جميعا لا علاقة لها بهذا الفعل، إنما هي أمور خارجة وأجنبية عنه كما هو واضح. ثم بعد ذلك قال ثم أعلم أن الذنب إما في حقه تعالى فضلا، هنا هذه هنا عند الشارح يقول أن قضية التوبة من الذنب هذا اللي هو الآن صنعه الإنسان يجب أن يكون تركه له من نفس جهة قبحه لا من جهة ثانية، يعني هذه الجهة يعني هو يتركه مو لأنه يراه قبيحا، لا بسبب آخر ولا يراه قبيحا. فإذا انتفت هذه الرؤية وهي كون هذا الأمر أتركه بسبب القبح، لا هذه لا تسمى توبة، لأنه كأنه الإنسان الذي يترك الأمر ولا يعتقد أنه قبيح فإنه لم يندم عنه، فهذه جهة القبح التي فيه يجب أن تكون عن قناعة، يعني يجب أن تكون هي المحرك لترك هذا الفعل، لأن الأسباب الأخرى اللي هي الآن ممكن قد البعض منا يراها أسباب معقولة، هذه الأسباب حتى وإن حصلت، حتى وإن دفعت الإنسان إلى الترك، ولكن هذه الأسباب لو انتفت الإنسان يعود إلى هذا الفعل، لأنه يرى أن هذا الفعل ليس فيه بأس، لكنه بسبب ماذا؟ بسبب خارجي، لأنه يخاف مثلا من النار، يعني مثلا، أو مثلا هو مثلا عنده عزوف نفسي مثلا عن فعل من الأفعال، لا أنه ماذا؟ لأنه يرى أن هذا الفعل يعني قبيح ويجب تركه بسبب قبحه. إذا كان الأمر كذلك فنقول أن هذا ليس توبة، هذا خارج عن معنى التوبة. فمعنى التوبة أن يقوم الإنسان بالندم على القيام بفعل من الأفعال من جهة إقراره بكونه قبيحا، فإن لم يقر بكونه قبيحا وحصلت عملية الترك وحصلت عملية يعني الابتعاد عنه، فإن لم يكن منظورا إليه مع كونه متروكا، فإن لم يكن منظورا إليه على أنه أمر قبيح يجب الاجتناب عنه لكونه قبيحا، فإن هذه العملية لا تسمى توبة، إنما تكون أمرا خارجا عن التوبة. واضح؟ هذا هو اللي يريد يقوله. يقول نحن احنا الان عندما نترك الافعال بعض الاحيان نظرتنا الى الافعال لا تتغير، لانه الانسان الذي يقوم بالفعل ماذا يرى؟ الذي يقوم بالفعل السيء ماذا يرى؟ هل يرى سوء هذا الفعل او لا؟ يقولون لا يرى سوء هذا الفعل. ولذلك ورد في بعض الروايات، يعني يتبع له بعض يعني الأمثلة، يعني يقول مثلا يعني صناعة مني، يعني لا يسرق مثلا يعني لا يسرق الإنسان وهو مؤمن، أو مثلا لا يزني الإنسان وهو مؤمن، هذه الحيثية تسلب عن الإنسان. فعند ذاك هذه كأنه التلبس في تلك الحالة، كأنه الإنسان يتلبس بهذه الحالة في ذلك الوقت، فكأن هذه النظرة للأفعال السيئة، هذه الأمور هي أساسا هي المحركة للإنسان للفعل. فإذا قيل مثلا بأن هذا الإنسان مثلا إنسان مؤمن، نقول له في تلك اللحظة ليس له هذه الصفة، ليس له هذه الصفة. فلذلك نظرة الإنسان في حالة قيامه بالأفعال السيئة إلى تلك الأفعال السيئة ليست نظرة اعتيادية، ليست نظرة طبيعية، بل هي نظرة غير طبيعية. لذلك عندما يجد الإنسان نفسه قد صنع أمرا غير طبيعي وأنه يترتب عليه أثر وما شابه، إن لم يصل به الحال إلى أن يقتنع بأن ما صنعه قبيح في نفسه لا يمكن أن يكون مقبولا، فإن هذا الإنسان ليس إنسانا نادما وليس إنسانا تائبا، حتى وإن لم يعود إليه. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الشخص الذي يشرب الخمر وبعد فترة بمجرد أن انتهى من شرب الخمر ماذا حصل؟ ارتفعت أسعار الخمر فجأة، فلم يستطع ماذا؟ لم يستطع أن يجمع مع كل أمواله مثلا لشراء الخمر، ووجد أن عنده ماذا؟ أن عنده أعمال أخرى تحتاج إلى تلك الأموال، فهو هنا لم يترك شرب الخمر لكونه ماذا؟ لكونه قبيحا، بل لأن المبلغ الذي كان يصرفه على الخمر ليس حاصلا مثلا في يده أو ما شابه، أو أن القانون مثلا منعه وغير ذلك. فهذا الإنسان لا يعد تائبا، بل يعد ماذا؟ يعد تاركا، يعد مبتعدا. ولكن التارك والمبتعد أعم من كونه ماذا؟ أعم من كونه تائبا فعلا اصطلاحا، أو كونه ليس كذلك. ولذلك هنا الشارع يؤكد على هذا الأمر، يقول فيندم على القبيح لكونه قبيحا، لأنه لا تقبل، يعني لا يقبل الندم ولا يكون الندم ولا يكون الترك ولا يكون العزم، هذا الذي هي أجزاء حقيقة هذه الصفة وهي صفة التوبة، لا يكون حاصلا ومتحققا في الخارج ما لم يكن ذلك من جهة وحيثية واحدة، وهي ماذا؟ أنه يتركه لأنه يراه ماذا؟ لأنه يراه قبيحا. فإن كان تركه لا من هذه الجهة، فإن كل ترك سواء كان كما قال هنا أو ما شابه ذلك، كل ترك خارج عن هذه الجهة، خارج عن جهة كونه قبيحا، فإنها ماذا؟ تخرج هذا الفعل عن كونه ماذا؟ عن كونه توبة، وتدخله مع في عنوان آخر نسميه ابتعادا، تركا، اجتنابا، ماذا؟ أي شيء نسميه ماكو مشكلة. ولكن على كل حال لا يحق لنا كما يقول المصنف أن نسمي ذلك توبة كما هو واضح. نعم، لا السبعة هذا هنا بعد السبب شيء، يعني يكون سبب جمعي. إذا لم يتركه بسبب قبحه، ولا إذا كان مقتنعا بكونه قبيح خلاص هذه توبة. حتى إذا كان هو يراه قبيحا وهو خائف من النار، هذا لا يضر، لا مشكلة فيه. ولكن عندما نأتي إلى واقع هذا الإنسان الذي ترك هذا الفعل، نجد أنه لولا خوف النار لما تركه، ولا يراه قبيحا. عند ذاك لا يمكن لنا أن نقول عن هذا الشخص وإن كان تاركا للذنب، لا نقول أن هذا تائب، لأن التوبة الإصطلاحية يجب أن تكون فيها حيثية رؤية هذا الفعل الذي ابتعد عنه الإنسان، رؤيته من هذه الجهة، رؤيته من جهة كونه قبيحا. وإلا ولذلك الآن نرى بعض الناس وبعض الأحيان قد لا يسرق ولا يسرق. لماذا؟ لأن الحيطان عالية. فهذا الإنسان الذي ترك السرقة بسبب علو الحيطان لا يمكن لنا أن نقول بأنه قد تاب من السرقة، لمجرد أن يستطيع الصعود عليها سوف يسرق مرة أخرى. حتى وإن كان يعني حتى وإن حصلت هذه الحالة في الخارج وهي حالة الابتعاد والاجتناب والترك، لكنه هذه الحالة لا تكفي وحدها، لأن حقيقة التوبة متقومة بهذه القضية، وهي النظر إلى هذا الأمر المتروك نظرة على النظر إليه على أنه أمر قبيح، لا من جهة ماذا؟ لا من جهة قصور اليد ولا عزوف النفس ولا مثلا الخوف من غير جهة، من هذه الأسباب التي يمكن أن تكون دخيلة على عملية التوبة التي ليست جزءا منها أساسا. حقيقة التوبة هي هذه، أن يكون الترك من جهة القبح لا من جهة ثانية. قال: ثم اعلم إن الذنب إما في حقه تعالى أو في حق آدمي. هذا تصنيف للذنوب كما أشرنا سابقا، لأن الذنوب إما لها علاقة بالله تعالى بحقه أو بحقوق الآدميين. قال: إن الذنب إما في حقه تعالى أو في حق آدمي، فإن كان في حقه تعالى فإما من فعل قبيح فيكفي فيه الندم والعزم على عدم المعاودة. هذا كان من فعل القبيح، فهذا الأمر القبيح يكون ماذا؟ يكون علاجه بأن يندم عليه ولا يعود إليه، والعزم على عدم المعاودة. حتى قد يقال بأنه لم يتم التعرض لقضية الترك، قد يقال بأن كلام الشارع عندما أكد على الندم وأكد على عدم المعاودة، فكأن هذه الحالة التي هي في الوسط كأنها ماذا؟ كأنها كالمصادرة، لأنه إذا كان الإنسان نادما على الفعل وعازما على عدم القيام به في المستقبل، فإن هذا ماذا يعني؟ فهذا يعني بأنه أن قضية الحال داخلة في هذين الطرفين. لماذا؟ لأنه نادم عليه من جهة كونه قبيحا، وفي نفس الوقت عازما على عدم المعاودة عليه، على عدم المعاودة. فعندما يكون نادما وعازما على عدم المعاودة فكأنه ماذا؟ فكأنه يعني في الحال لا يمكن أن يكون إلا تاركا. أو نقول لا، أن نقول أنه مقصوده من الندم هو الأمر الذي يتعلق بما مضى، وكل ما سوى هذا الماضي هو ماذا؟ هو عازم على عدم المعاودة، سواء كان المقصود بالمعاودة الحال التي هو فيها أو الحال التي سيأتي. سيكون هذا ماذا؟ يعني نوع من التأويل حتى تكون كلام الشارع كلاما دقيقا. أو هذا الأمر الأول، وهو أن يكون فعل قبيح، أو من إخلال بواجب، إنسان مكلف بفعل الصلاة ولم يصلي وما شابه ذلك، فإما أن يكون وقته باقيان، هذا الفعل الذي كلف به الإنسان الذي قام بهذا الإخلال، إما أن يكون هذا الفعل المتروك وقته باقيان فيأتي به، وذلك هو التوبة. هذا التوبة من هذا الفعل ماذا تكون؟ بالإتيان به ما دام وقته باقيا، أو خرج وقته، فإذا كان وقته باقيا يأتي به، أو خرج وقته الآن، هذا الفعل الذي أخل به الواجب الذي أخل به قد خرج وقته، فهناك أفعال وهناك واجبات الإخلال بها في وقتها مسقط لها، وهناك أفعال لا تتحول عملية الإتيان بها من عملية أداء إلى عملية قضاء. المثال الأول صلاة العيدين، لأنها إذا تركت قد ماذا؟ يعني حسب الفتوى تسقط. ومثال الثاني هي الصلاة العادية، الصلاة اليومية، فإن الإنسان إذا أخل بها في وقتها وانتهى ذلك الوقت الذي هو وقت الأداء، عند ذلك تتحول ماذا؟ تتحول إلى حالة القضاء، فيأتي بها الإنسان في الوقت الجديد الذي هو الوقت الخارج، ويأتي بها قضاء. فيقول: أو خلد وقته، فإما أن يسقط بخروج وقته كصلاة العيدين. الآن لو كان الفعل الذي أخل بالإتيان به الفعل الواجب الذي أخل الإنسان بالإتيان به مما يسقط بخروج وقته، ماذا سيصنع الإنسان؟ يقول عند ذاك عليه أن يصنع الذي أشرنا إليه، وهو أن يندم وأن يعزم على عدم المعاودة. قال فيكفي الندم والعزم على عدم المعاودة. هذا في الأفعال التي تسقط بمجرد خروج وقتها كصلاة العيدين. قال أو لا يسقط، هناك بعض الأفعال الواجبة إذا الإنسان أخل بها في وقتها وانتهى ذلك الوقت فإنها تتحول إلى القضاء، فعليه ماذا؟ أن يأتي بها قضاء. قال أو لا يسقط فيجب قضاؤه. هذا كله ماذا؟ هذا كله في حق الله سبحانه وتعالى. قال وإن كان في حق آدمي، إذا كان في حقوق الناس في حق آدمي، فإما أن يكون إضلالا، يعني شخص استنصحك في دينه فأعطيته كلاما لا قيمة له، كلاما لا واقع له، أضللته، أعطيته فتوى لا واقع لها، عند ذاك يكون ماذا؟ يكون هذا إضلالا في دين الله. فإذا كان الإنسان كذلك ماذا عليه أن يصنع؟ قال عليه أن يرشده، أن يعلمه بأن هذا الأمر الذي حصل منه ليس كما حصل، بل هو خلاف الواقع، ويعلمه مثلا الواقع ما هو، عند ذاك يكون ذلك توبته. قال فإما أن يكون إضلالا في دين بفتوى. هسه ما ادري شنو مكتوب عندكم هنا، خطيئة، نعم بفتوى خطيئة، يعني هسه خاطئة، الظاهر هذه الظاهرة تصحيح، الظاهر بفتوى خاطئة، فالتوبة يعني التوبة من مثل هذا الفعل الذي هو إضلال في دين بفتوى، إرشاده وإعلامه بالخطأ. أنا أخبرتك بهذا الحكم الشرعي وتبين أن هذا الحكم الشرعي غير واقعي، هسه سواء كان متعمد ما متعمد، هسه هذا بعد أمر آخر. على كل حال أنا الآن ماذا؟ أنا الآن نادم على إخبارك بهذا الحكم، ما كنت متأكد أو ما كذا أو كنت متعمد، الآن ماذا؟ علي أن أتوب من هذا الأمر من خلال إرشاد هذا الإنسان إلى أن هذا الأمر ليس أمرا صحيحا. هذا بالنسبة إلى الإضلال. أو لا ظلما لحق من الحقوق، هسه إذا كان ظلما لحق من الحقوق ماذا سيصنع؟ قال فالتوبة منه من هذا الأمر الذي هو الظلم إيصاله إليه. بعد إنسان اعتدى على إنسان، أخذ حاجة إنسان ما شابه ذلك، إيصاله إليه، هسه إليه إذا كان موجودا في الحقيقة، بعد هذا مع إمكان كونه، مع الإمكان يعني إذا كان أمرا ممكنا، إذا كان بالإمكان الوصول إليه، أو إلى وارثه، طبعا إذا كان موجودا فإليه، أما إذا لم يكن موجودا فإن الإنسان له ماذا؟ له وارث. أو الاتهاب، حتى الاتهاب ما هو؟ الاتهاب يعني يهبه هذا الحاض، يعني كما نقول إحنا يبرئه الذمة، يهبه هذا الحاض. أو الاتهاب وإن تعذر عليه ذلك، فسنفرض أنه لم يستطع الإرجاع، لم يستطع الإرجاع بنوعيه، لم يستطع الاتهاب بأي طريقة، لم يستطع، عند ذاك يقول وإن تعذر عليه فيجب العزم عليه. هسه الإنسان إذا كان طبعا هسه الآن هذا كله لم يتم التعرض فيه إلى قضية التوبة، لأنه عندما ننظر إلى مثل هذا الأمر ماذا سنجد؟ سنجد أن هذه القضية الأخيرة ليس فيها تعرض للتوبة، فكأن التوبة لا وجود لها. نقول لا، نقول هذا الأمر الأخير التوبة فيه في الجيب كما نقول، لأنه هنا التوبة وحدها لا تكفي، لذلك هو لا يكفيه أن يتوب، ولا يكفيه أن يتوب من جهة القبح، ولا يكفيه أن يكون تاركا، ولا يكفيه أن يكون عازما، كل ذلك لا يكفيه إلا أن تحصل له إحدى تلك يعني المفردات أو تلك الحالات التي أشرنا إليها، هذه الحالات إذا حصلت إحداها عند ذلك يكون ماذا؟ هذا مبرئا لذمته. أما إذا كان الأمر متعذرا، بمعنى أن الإنسان لم يستطع إيصال الحق إلى صاحبه ولا إيصال الحق إلى وارثه، ولا استطاع أن يهب أو يتهب ذمته من هذا الإنسان، عند ذلك ماذا سيصنع؟ يقول مع هذا كله عليه ماذا؟ أن يكون عازما على ذلك، يعني عازما على القيام بذلك، لأن هذا وحده لن يكون كافيا، فيبقى عازما على القيام بذلك، وبنفس الوقت يكون ماذا؟ يكون تائبا، لأن التوبة وحدها لا تكفي. لأن بعض الناس قد يقول مثلا أنه ما وجدت هذا الإنسان، وهو لا يريد ماذا؟ وهو كأنه ماذا؟ كأنه يبحث عن عذر. فنقول هذا لا يكفي وحده، حتى وإن لم يستطع، يعني حتى وإن تعذر على الإنسان القيام بإيصال هذا الحق إلى صاحبه، فإن هذا الإنسان عليه ماذا؟ أن يبقى عازما على فعل أي واحد من هذه المصادق الثلاث التي أشرنا، يعني المصادق الثلاثة التي أشرنا إليها، وهي الإيصال أو إلى الوارث أو إلى الشخص أو إلى الاتهاف، حتى وإن تعذر عليه ذلك. لماذا؟ لأنه التوبة هنا توبة فيها قيود، ليست توبة عادية، توبة مع هذه القيود التي أشير إليها. هذا تمام الكلام في هذه القضية التي نحن أشرنا إلى هذا المطلب في الدرس الماضي. قال المصنف: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا، وأن يكونا مما سيقعان، لأن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث، وتجويز التأثير والأمن من الضرار. طبعا هذه بيان لشروط الأمر المعروف التي ستأتي. نقول هنا أنه هذه من الأمور التي وردت. ماذا؟ ما الذي جاء بها في هذا المقام؟ جاء بها أنها جاءت كما وردت تلك القضية في لسان أو على لسان النبي عليه أفضل الصلاة وعلى آله الصلاة والسلام، كذلك جاءت هذه القضية، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان قد أخبر بها الصادق الأمين فيجب أن تكون حقا كما هو معلوم. ولكن ما هو المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا، وقال معهم الشارع، أن الأمر هو طلب الفعل من الأدنى، طلب الفعل من الأدنى على سبيل الاستعلاء. فطلب الفعل من الأدنى يعني أن يقوم الإنسان الآمر الذي هو ماذا؟ الذي هو في يعني في مستوى أعلى، بطلب من الأدنى منه على سبيل الاستعلاء، يعني من جهة كونه ماذا؟ من جهة كونه يعني عاليا عليه، يعني باعتبار أن العلو هنا علو مرتبة. أما الناهي فهو ضد الأمر، لأن هذا يتعلق بجانب إيجابي وهذا يتعلق بجانب سلبي. النهي هو الطلب الذي يتعلق بترك الفعل، ولكن هذا يجب أن يكون من نفس هذه الجهة، لأن الإنسان سواء كان آمرا سواء كان ناهيا يجب أن يكون ماذا؟ من جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء أو على جهة يعني على جهة العلو كما بعضهم يعبر. هنا بأي شيء يعني يؤمر وبأي شيء ينهى؟ يقولون الأمر يكون ماذا؟ للأمر الذي يعبر عنه معروف، والنهي يكون عن الأمر الذي يعبر عنه بالمنكر. ولكن ما هو المعروف وما هو المنكر؟ قالوا كما قال الشارح معهم، نعم تفضل. ما سمعت؟ لا هذا واجب بعد عام، نحن في بيان الحكم الشرعي على أن هذا الواجب على البشر، وذلك سنأتي أنه هل هو واجب عيني أو هو واجب كفاية. ها، جهة الاستعلاء باعتبار أن الأمر يحتاج إلى جهة استعلاء، لأنه الآن عندما يأمر الإنسان إنسانا فيأمره بأي جهة مرتبة العلو. فهذه مرتبة العلو يعني مرتبة الآمر. الآمر إذا يعني الشخص أي شخص الآن عندما يعني عندما يأمر شخصا ما لا يأمره، قبل لا يأمره على أساس هو معه في مرتبة واحدة. فأي إنسان سواء كان أبا سواء كان أما سواء كان مثلا كبيرا سواء كان وزيرا حاكما، إذا أمر شخصا بأمر ماذا يأمره؟ من أي جهة؟ يأمره من جهة الاستعلاء، يعني من جهة هو في مرتبة تعطيه الحق في أن يأمر، أو في مرتبة تعطيه الحق في أن ينهى. لذلك جهة الاستعلاء يعني جهة مهمة، لأنه لابد أنه إنسان إذا كان مع إنسان آخر في مرتبة واحدة لا يسمى طلبه أمرا. ماذا يسمى طلبه؟ يعني يسمى طلبه مناشدة، يسمى طلبه مناصحة، غير ذلك من الأمور، لأن هذا يعني من ضمن الأقسام التي هو معروف في علم البلاغة أن الأمر إذا كان على جهة الاستعلاء يكون ماذا؟ يكون أمرا. فهذه جهة الاستعلاء قيد لإخراج ما يكون ماذا؟ ما يكون الكلام فيه من جهة المساوي الذي هو يعبر عنه بالمناشدة، أو لا الذي يكون معاكسا لهذا الأمر الذي هو الدعاء الذي يكون من الأدنى إلى الأعلى. اللهم اغفر لي، هذه كلمة يمكن أن يقولها الإنسان، ولكن لا يقولها باعتباره عاليا، لا باعتباره أدنى من جهة، وتلك الجهة هي التي تخاطب فيخاطبها من جهة كونه محتاجا إليها أدنى منها، ثم بعد ذلك يخاطبها بهذا الخطاب. وهذا طلب، ولكنه طلب ليس أمرا، يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالدعاء كما هو معلوم. نعم لا لا، نحن نقول أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يكون ماذا؟ يكون من جهة الاستعلاء، يعني الذي يأمر يجب أن يكون مرتبته أعلى من الذي يؤمر. أما أنه بعد هاي حيثيات تختلف، بعض الناس يعني قد يكون يعني لهم خصوصياتهم، أب وابن، صديق وصديق، إذا كنت تأمره فأنت تأمره من جهة كونك عاليا عليه، هذا لا خلاف فيه. أما أنه هو ما هي علاقتك به؟ هل هو أبوك؟ هل هو أخوك؟ هل هو ابنك؟ هذه الجهات أمور ثانية. الأب إذا أراد أن يأمر ولده يأمره من جهة الأبوة، فهذه جهة استعلاء. أما إذا كان الولد يريد أن يأمر شخصا، حتى هذا الشخص الذي يأمره من جهة الاستعلاء باعتباره آمرا بالمعروف. فالأمر بالمعروف هو نفسه باعتباره أمرا يحتاج إلى جهة استعلاء، بل يعني هو تلبس الإنسان بالأمر بالمعروف هو يرفع الإنسان إلى أن يكون في مرتبة أعلى من الذي يخاطب، وهكذا بالنسبة إلى غيره. فإذا كان هذا الإنسان ابنا يمكن أن يكون الابن آمرا، ممكن. لماذا؟ إذا وقع الأب مثلا في خطأ وكان الابن يريد أن يأمره، فأمره هذا يكون وإن كان ابنا لكنه أمره هذا يكون ماذا؟ على جهة الاستعلاء، لأن الذي يصدر منه هذا الأمر الذي هو الأمر بالمعروف هذا الشخص مرتبته أعلى من هذه الجهة، لأن ذاك هذا ما هو السبب في هذا؟ لأن الإنسان الذي يقع في الخطأ ويؤمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، هذا الإنسان هو يجب أن يكون في مرتبة أقل، وإلا لماذا يؤمر؟ لو كان هو يقوم بهذا الفعل الذي يؤمر به لا يؤمر، لو كان هو منتهي عن هذا الفعل الذي ينهى عنه هو لا ينهى. فلذلك هذا الإنسان هو الذي أدنى بنفسه، هو الذي قلل من مرتبته، ولذلك أصبح ماذا؟ أصبح مأمورا، ولذلك أصبح منهيا. فمن هذه الجهة لا عندنا، ليس عندنا مشكلة سواء كان الآمر ابنا أو أبا أو أخا أو صديقا أو بنتا أو أم، لا فرق، لأن هذا الفعل وهو التلبس بصفة الآمر بالمعروف أو بصفة الناهي عن المنكر هو بنفسه يصنع من الإنسان أو يصنع للإنسان مرتبة، هذه المرتبة هي جهة استعلاء. هسه هذه قد يقول جهة استعلاء اعتبارية، قبل لا مشكلة، قد تكون جهة استعلاء اعتبارية لا مشكلة في ذلك، ولكن على كل حال هو في حال أمره أو في حال نهيه هو في مرتبة أعلى من ذلك المأمور وأعلى من ذلك المنهي، لأنه ماذا؟ لأنه على أقل تقدير لم يقع فيما يعني لم يقع على أقل تقدير، هو لم يقع في هذا الأمر الذي ينهى عنه، أو مثلا ليس ممن ترك هذا الأمر الذي يعني الذي يعني يأمر به. ولذلك قالوا بأنه إذا كان الإنسان يضع نفسه في هذا الموضع فعليه أن لا يخل به. هسه وين كان هذا لا يسقط هذا الأمر من جهة شرعية، يقولون أن الأمر بالمعروف ليس واجبا على العالم ولا على الجاهل ولا على الفاسق ولا على يعني يعني الخير، لا لا، إنما واجب على الجميع. لأن الإنسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف هل يشترط فيه أن يكون هو يشترط فيه أن يكون مثلا هو يعني فاعلا لهذا الأمر، أو هل يشترط في هذا الشخص الذي ينهى عن الأشياء أن يكون منتهيا؟ نقول بحسب الأصل، حتى يكون أمره نافعا وفاعلا في المجتمع المفروض أن يكون هكذا. ولكن هذا ما ليس معناه أن يسقط عن الإنسان الأمر بالمعروف أنه ماذا، والله أنا لا أنهى عن شرب الخمر لأنني شربت الخمر بالأمس، لا، هذا لا يسقط الواجب. حتى وإن كان الإنسان واقعا فيما ينهى عنه فعليه أن ينهى، حتى وإن كان الإنسان غير مؤتمر بما يأمر به عليه أن يأمر به، وهكذا. فلذلك قالوا أمروا بالمعروف وإن لم تأتمروا به، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه، لأن القضية لا علاقة لها بالالتزام بذلك. ولكن المصداق الأمثال، الفرد الأمثال لمثل هذه الأمور، هو الشخص الذي لا يكون في كلامه فضلا عن عمله، فإذا نهى عن شيء فقد انتهى عنه في مرتبة متقدمة، وإذا أمر بشيء فقد يعني ائتمر بما أمر في مرحلة يعني متقدمة. هذا ما أريد أن نقول في هذا المقام. بس إن شاء الله بقية الكلام إن شاء الله الدرس القادم الجوحة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. إن شاء الله ما بيشوف هذا، إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله يخلص كله. الحمد لله.